السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن تقدم الزمان يولد أحداثا تستوجب ضرورة الوقوف على الحكم الشرعي لها. وفيما يتعلق بالمعاملات، نجد أن معاملات الناس تكون سابقة دوما لطلبهم للحكم الشرعي. الناس بتألف معاملة معينة ويدرج العمل بين الناس على هذه المعاملة حتى تستقر بينهم، ثم بعد ذلك يسألون عن الحكم الشرعي له. نجد مثلا شركة بزنس حينما وجدت وانتشر التعامل بين الناس بها، إذا بالناس تسأل عن الحكم الشرعي. لم يسألوا عن الحكم الشرعي قبل أن يتعاملوا بهذه المعاملات، وإنما تعاملوا أولا ثم طلبوا الحكم الشرعي ثانيا. وحينما تغير الشركة اسمها وتتحول إلى كيونت أو كيونست، إذا بالناس أيضا تتعامل نفس المعاملات، ثم تذهب لتسأل عن الحكم الشرعي لهذه المعاملة. حتى في مجال البنوك، نجد أن البنوك نشأت في القرن 18 الميلادي، ولم تصدر الفتوى بشأن المعاملات الخاصة بها إلا في نهاية القرن 20، فتوى مفتي مصر الأسبق الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي عليه رحمة الله على علمائنا جميعا، الفتوى الشهيرة والتي أباح فيها معاملات البنوك بعد أن كان العلماء قاطبة إلا النذر اليسير يذهبون إلى تحريم معاملات البنوك التجارية. الشاهد أن معاملات البنوك ظلت تسير نحو قرنين من الزمان ولم يسأل أحد من المتعاملين عن الحل أو الحرمة، إلى أن صدرت الفتوى متأخرة من نحو قرنين من الزمان. بتنشأ بنوك القرنيات اللي بيسموها بنوك العيون أو بنك العيون، ويستقر التعامل بها، ثم بعد ذلك بعقود عدة يسأل الناس عن حكم نقل الأعضاء بعدما استمر التعامل بها، وخاصة في الغرب، واستقر وانشئت كليات واقسام خاصة بكلية الطب لنقل الاعضاء، ثم يأتي السؤال عن حكم نقل الاعضاء. فالشاهد ها هنا ان واقع الناس سبق الحكم الشرعي بزمن كبير. وفيما يتعلق بالاجارة المنتهية بالتمليك التي نتحدث فيها، نجد انها نشأت واستقرت وصدرت قوانين وخاصة في الدول الأوروبية تنظمها، ثم بعد ذلك يذهب المسلمون وخاصة البنوك لتنقل هذه المعاملة إلى واقع الناس في بلاد المسلمين. وها هنا نجد نفس المسألة التي تكلمنا فيها قبل، أن واقع الناس سبق الحكم الشرعي، المعاملة ظهرت واستقرت بين الناس، ثم يسأل الناس بعد ذلك هل هذه المعاملة جائزة أم لا. على الرغم من أنه ينبغي أن نتوقف وأن نسأل وأن نتبين قبل أن نقدم على المعاملة. والإجارة المنتهية بالتمليك نشأت في بلاد الغرب للاحتيال على أحكام البيع بالتقسيط. كان بعض التجار يقومون ببيع بعض السلع والماكينات بالتقسيط، فإذا ما تم البيع السلع انتقلت إلى المشتري والثمن صار دينا في ذمته. المشتري يأخذ السلع ويقوم ببيعه، فإذا ما تعثر وتعذر أن يقوم بالسداد، البائع يحاول أن يسترد السلعة، فإذا به قد باعها لإنسان آخر ولا توجد تحت يده. وربما لو كانت السلعة موجودة تحت يده إذا ببعض الدائنين، وقد أشهر إفلاس هذا التاجر أقام دعاوى قضائية، فيدخل هذا الرجل البائع في دوامة المحاكم وينفق الكثير من ماله لكي يحافظ على سلعته. فتوصل هؤلاء التجار الذين يقومون بالبيع بالتقسيط إلى حيلة من الحيل، وهي ألا يدونوا حقيقة العقد وهو البيع بالتقسيط، وإنما يتغاضوا عن البيع بالتقسيط تماما ويظهروا معاملة أخرى هي عقد إيجار مبرم بينه وبين المشتري. يبقى بدل ما بيبرم عقد بيع بالتقسيط، لا، بيبرم عقد إيجار. طيب الراجل اللي هو المستأجر، هو مش مستأجر، ده هو في حقيقة الأمر ان هو مشتري للسلعة بالتقسيط. فبدأ الرجل يقول طب احنا نعمل عقد ايجار ونحط شرط في العقد انه اذا استمر المستأجر في سداد الاجرة بصفة منتظمة طوال مدة العقد بتنتقل ملكية العين المؤجرة اليه تلقائيا ودون اي مقابل ودون اي ثمن. وهذه اول صورة ظهرت من صورة الايجار المنتهية بالتمليك، او من صورة عقد البيع بالتقسيط الذي يصدره عقد الايجار. هذه كلها مسميات لهذه المعاملة. يبقى حقيقة المعاملة انها عقد بيع بالتقسيط. سترت هذه المعاملة في صورة عقد ايجار، بيوضع شرط في عقد الايجار في نهاية العقد بتنتقل الملكية الى الرجل المستأجر ويصبح مالكا للسلع. يبقى اذا نشأ عندنا معاملتان في معاملة واحدة. المعاملة الاولى عقد بيع، والمعاملة الثانية عقد ايجار. انا مش هتكلم الان عن حقيقة المعاملة وان عقد الايجار صوري، انا بتكلم عن الصورة الظاهرة. الصورة الظاهرة ان في علاقة ايجارية قائمة بين الطرفين. لو نظرت للعلاقة الايجارية هذه هجد ان الاجرة هنا اجرة شديدة الارتفاع. يعني لو تخيلت ان بيقوم بتأجير سيارة او ماكينة لمصنع معين وبتكون القيمة مرتفعة، فالذي يدفع في حقيقته ليس اجرة وليس اجرة المثل لهذه المكينة، وانما هو جزء من الثمن. اتفق ان يبرم العقد لمدة 5 سنوات، يسدد في كل سنة 200,000 جنيه، بعد سداد قيمة المكينة بتصبح المكينة ملكا له. ال200,000 جنيه اللي بيسددهم دول بيسددهم حقيقة الامر ان هو جزء من الثمن. العقد الظاهر بينهما ان دي اجرة المكينة. لما نيجي ننظر بنلاقي ان الايجار اللي اتدفع ده هو ثمن الماكينة مضاف اليه الربح بتاع البيع بالتقسيط، وليس مطلقا باي حال من الاحوال القيمة الايجارية لهذه الماكينة. لو كانت المعاملة على سيارة من السيارات هجد ان القيمة التي دفعت في السنوات الخمس اللي هي مدة ابرام العقد اكبر من قيمة ثمن السيارة، فكيف تكون هذه المبالغ أجرة لهذه السيارة؟ هي في الحقيقة أنها ثمن له. في نفس الوقت يبقى عندي أجرة العين اللي بيتم التعامل عليها، هذه أكبر من أجرة المثل. كذلك لو كان بيشتري شقة مثلا، هنجد أن أجرة الشقة مش أجرة، ده هي عبارة عن قسط بيدفع، فبالتالي هتكون أكبر بكثير من أجرة المثل. في نهاية المدة العقد اللي بيبرم هنا عقد هبة بغير عوض، انه بيحط شرط اذا التزم بسداد الاجرة في مواعيدها المتفق عليها طوال مدة العقد بتصبح العين ملكا له. طب العين دي سواء كانت ماكينة سواء كانت سيارة سواء كانت شقة هتبقى ملك للمستأجر مقابل ايه؟ لم يسمى في العقد ها هنا ثمن، مفيش ثمن اصلا مدفوع، وانما بغير عوض. فنشأ عندي عقد هبة بغير عوض معلق على شرط ان هو سداد كامل الاقساط. طب لو تمت المعاملة هكذا هجد ان انا عندي عقدين متناقضين، العقد الاول هو عقد الايجار والعقد الثاني اللي هو عقد البيع. الاحكام المتعلقة بكلا العقدين لا يجتمعان في عقد واحد. يعني لو تخيلت النهاردة الصيانة غير التشغيلية بتكون على المالك مش على المستأجر، المالك عليه الصيانة التشغيلية فقط، أما المالك عليه الصيانة غير التشغيلية. هلاك العين ضمانها على المالك وليس على المستأجر. يعني لو تخيلت رجل أجر سيارة من رجل آخر والسيارة دي واقفة في مكان ما، نسأل الله السلامة، حدث حادث كما يحدث في كثير من البلدان في هذه الأيام، أسأل الله سبحانه أن يصرف السوء عن ديارنا، اللهم آمين. حصل انفجار، حصل شيء، عقار أي للسقوط، نزلت بلكونة منه على هذه السيارة، الشاهد أن السيارة أصابها تلف، الضمان هنا على من؟ على المالك، لأن المستأجر لم يفرط وليس له ذنب فيما حدث. ها هنا نجد في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك إن الضمان بيكون على المستأجر، لأنه في الحقيقة العلاقة علاقة بيع بالتقسيط. طب هو المعاملة ظاهر فيها إن هو مستأجر، كيف يلتزم هو بالضمان والضمان على المالك والعين لم تخرج من ملكه؟ فطبعا في تناقض في احكام كلا العقدين بالنسبة لمسألة الضمان. فها هنا نجد ان البائع بيتهرب من الضمان ويلزم به المشتري بالتقسيط اللي هو بيكون المستأجر في صورة هذا العقد. طبعا حقيقة المعاملة وكما نقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، حقيقة المعاملة ان هذه المعاملة بيع بالتقسيط، وبيع بالتقسيط فيه زيادة في الثمن، وهذه المسألة لا ضير فيها ولا بأس، ما فيش مشكلة ان يزيد في الثمن لقاء الاجل. والدليل على ذلك فعل الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبيعون بالاجل ازيد من بيع النقدي، فشكك المشركون في ذلك وقالوا فلما اذا تحرمون الربا، ما هو الربا في زيادة مقابل الاجل. طب والبيع بالتقسيط ما فيه زيادة مقابل الاجل. فرد الله عز وجل عليهم هذه الشبهة بقوله سبحانه وتعالى ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. بالنسبة للبيع بالتقسيط الثمن ها هنا الذي يحدده البائع ويتم التراضي بينه وبين المشتري عليه، الثمن مقابل السلع مش مقابل الأجل، الثمن مقابل السلع. فإذا استقر الثمن دينا في الذمة وتأخر المشتري في السداد لم يجوز بحال من الأحوال أن يزيد عليه في الثمن لقاء الأجل، وإلا لصار ذلك ربا. أما في الربا فليس هناك سلعة وإنما الزيادة لقاء الأجل نفسه. فإذا في البيع بالتقسيط الأمر مختلف، الأمر مختلف لأن في سلعة بتحدد ثمنها كيف شئت، لكن إذا استقر ثمن السلعة دينا في ذمتك لم يجوز أن تزيد أبدا لقاء التأخير، وإلا لكان هذا ربا. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فرد المولى سبحانه عليهم هذه الفري. يبقى إذا ليس هناك بأس أن تزيد في الثمن لقاء الأجل، ولكن ما نعترض عليه أن هذه المعاملة في حقيقتها بيع بالتقسيط، أراد البائع أن يتهرب من التزاماته وإذا به يلجأ إلى هذه المعاملة. والمشتري أيضا قد تكون له مصلحة، يعني في بعض البلدان ممكن يلزمه بضرائب أو التزامات أو غير ذلك، فيأتي ها هنا يظهر المعاملة إن هي إيجار وإن بيدفع قيمة إيجارية يستنزلها من أعبائه الضريبية إلى غير ذلك. وكل هذه الأمور من الحيل المذمومة، فلابد من إظهار حقيقة المعاملة وأن المعاملة في حقيقتها عقد بيع وليست إيجارا. والهبة المعلقة على الشرط هنا لا محل لها، والعقد فيه غرر وفيه جهالة، لأنك لا تعلم أيتم العقد أم لا. العقد اللي هو عقد الهبة ده ومعلق على شرط سداد الأقساط. الأمر الثاني هنا، إذا فسخ العقد فبما استحللت مال أخيك؟ الأجرة التي دفعها تزيد عن أجرة المثل بكثير، لأن زي ما ذكرنا هذه ليست أجرة، وإنما هي في حقيقتها عبارة عن جزء من ثمن هذه السلعة. وقد حاول البعض أن يقول بإمكانية إيجاد صورة لمشروعية هذه المعاملة. بعض الناس اجتهدوا فقالوا يمكن أن نضيف شرطا في العقد بأنه إذا تم فسخ العقد ولم تتحقق الهبة يتم استنزال الأجرة الزائدة عن أجرة المثل وترد إلى المستأجر. عشان هو بيقول لك احنا النهاردة يعني حقيقة المعاملة ان هي مش إيجار، دي عبارة عن بيع بالتقسيط. طب إذا اتفسخ العقد يبقى هنا في غرر شديد وغبن شديد أصابه. الغبن الشديد هذا الذي وقع للمستأجر انه كان بيدفع ثمن وأنت تعده أجرة، والأجرة زائدة عن أجرة المثل بكثير. وطبعا ها هنا شرط يضاف إلى شروط ليفسد المعاملة. كثرة الشروط اللي موجودة هذه مفسدة لهذه المعاملة، وهذا الشرط يؤكد أن نية المتعاقدين لم تنصرف أبدا إلى الإيجار، وإنما المعاملة في حقيقتها عقد بيع بالتقسيط، وإنما ألبس ثوب الإيجار لستر هذا العقد. الحمد لله. فلذلك بدأ الناس يتركون هذه الصورة ويحاولون البحث عن صورة أخرى. هذه الصورة قالوا طيب إن كانت المشكلة هنا إن إحنا بنعمل عقد هبة بغير عوض، فبيدفع ببطلان المعاملة، يدفع ببطلان المعاملة، وإنها في حقيقتها معاملة صورية، طيب ما إحنا ممكن نطور المعاملة ونخليها إيجارة بتنتهي بعقد بيع، لكن عقد البيع هذا بثمن رمزي، بثمن بسيط. يعني السيارة يقولك هبيعها لك في نهاية الإيجار بعد ما تسدد الأقساط لمدة 5 سنوات ب10,000 جنيه. الماكينة اللي بمليون جنيه هبيعها لك ب30,000 جنيه. طيب هو بيحط ثمن ليه؟ عشان ما تقولش ان المعاملة في حقيقتها عبارة عن عقد بيع بالتقسيط وتم ستر هذا العقد في صورة إيجار ينتهي بالتمليك. طيب انت لما حطيت الثمن اللي هو الثمن الزهيد هذا، هل هذه المعاملة خلت من العيوب السابقة؟ أبدا، لم تخلو هذه المعاملة من هذه العيوب، وإنما ظلت العيوب كما هي. العيوب نفسها اللي كانت بتشوب المعاملة، إن في حقيقتها أصلا ما فيش إيجار، المعاملة في حقيقتها عقد بيع بالتقسيط. الأمر الثاني هنا، الغرر موجود في قلب المعاملة والغبن موجود في المعاملة. لو فسخت المعاملة قبل أجلها برضه ما نفس المشكلة قائمة، دفع أجرة تزيد عن أجرة المثل بكثير، فلم تنتهي هذه الوسيلة إلى حل هذه المشكلة، لأن طبعا كل هذه المعاملة معاملة غير حقيقية، وكلها تستر عقد البيع بالتقسيط وتحاول أن تلبسه ثوب الأجرة تفاديا لما قد يلحق البائع من ضرر نتيجة عدم يعني نتيجة أن ممكن يتعرض لبيع السلعة، ممكن يتعرض إلى عدم وجود السلعة تحت يد المشتري لأنه قام بالتصرف فيها، أو يزاحمه دائنون آخرون فيه. على الرغم من القانون جعل له امتياز على باقي الدائنين، ومن حق أن يستغل هذا الامتياز ويسترد هذه السلعة، لكن هو لا يريد أن يدخل في مزاهات قضائية، على الرغم من حتى لو العين موجودة تحت إيده على سبيل الإجارة برضه لن يستطيع أن يستردها إلا عن طريق القضاء. فإن كان لابد من ولوج سبيل القضاء، يبقى بالمعاملة الحقيقية التي لا يسترها ساتر، بدلا من هذه الحيل التي تلبس الحق ثوب الباطل وتضيع حقوق الناس في وقت يعني إلى الله المشتكى من الزمم. فحاولوا في مرحلة ثالثة، ودي الصورة الثالثة من عقد الإيجار المنتهية بالتمليك، ان هو يقول طيب احنا دلوقتي بدل ما هنعمل هبة في نهاية مدة الإيجار المنتهية بالتمليك، وبدل ما هنعمل ثمن رمزي، لا احنا بعد الإيجار ما تنتهي هنبيع السلعة سواء السيارة أو الماكينة أو الشقة بثمن حقيقي. هذا الثمن إما أن نحدده في العقد، وإما أن يحدد بثمن المثلي في يوم البيع. هنعمل عقد إيجار لمدة 5 سنوات، وبعد سداد الأقساط لمدة 5 سنوات هيتم بيع السلعة بثمن حقيقي. في طريقتين لتحديد هذا الثمن، إما أن تحدد في العقد عند كتابته، وإما أن يرجع تحديد الثمن، لكن يتم الاتفاق على أن يتم تحديد الثمن في وقت سداد القسط الأخير بعد 5 سنوات، يعني سنة 2015 مثلا. طب هل هذا الأمر أنهى هذه الإشكالية؟ لا، لم ينهي. ليه؟ لأن ظهرت عندي مشكلة جديدة. أنا نفس المثالب السابقة عندي اللي هي إن دي علاقة عقدية، عقد بيع بالتقسيط بيلبس ثوب الإيجار. حقيقة المعاملة إنها بيع بالتقسيط. الأمر الثاني، إن كان هو قال إن البيع ها هنا بيع بثمن زهيد وده مش بيع، أو عقد هبة وهي مش هبة، ده هي في حقيقتها ساترة لعقد بيع بالتقسيط، فقال طب هنبيع بثمن حقيقي. أول شيء الثمن الحقيقي هذا، هتبيع السلعة بثمن حقيقي، طب لماذا اشترطت على هذا الرجل أن يقوم باستئجارها طوال هذه المدة؟ يبقى الاستئجار طوال هذه المدة النهاردة أنت بتبيع، بتشترط عليه ليه يستأجر؟ ثانيا بالنسبة لهذا الثمن، الثمن الحقيقي ده إن حددته في مجلس العقد فقد صار هناك جهالة في المبيع، لأن حال المبيع بعد 5 سنوات وقت ما هتبيعه هتكون قد تغيرت، وقد لا يساوي شيئا مما ورد بالعقد أنه ثمن. انت حطيت انك هتبيع مثلا ب150,000 السيارة دي، هتبيع الماكينة دي ب1,000,000 جنيه، هتبيع الشقة دي ب500,000 من الجنيهات، ممكن في هذا الوقت تكون الماكينة دي تمنها قل، ممكن السيارة دي تكون تمنها قل، فبالتالي النهاردة اصبح عندي جهالة في المبيع، حالة المبيع هتكون ايه وقت ما ببيعها بعد 5 سنوات؟ لا اعلم. طب اذا هتكون موجودة ولا مش موجودة؟ برضو لا اعلم. هتكون حالتها جيدة ولا سيئة؟ برضو لا اعلم. يبقى اذا هنا عندي جهالة مفضية للنزاع موجودة في العين المبيعة في هذا العقد. طيب يقول لك طب انا بقى هخليها بثمن المثل بسعر يومها، فاذا كان الامر كذلك فما هو الثمن الذي انعقد به البيع؟ لا اعلم، لان الثمن لن يحدد الان بل سيحدد بعد 5 سنوات. يبقى عندي جهالة بس مش في المبيع، ده عندي جهالة في الثمن الذي يتم به البيع وهو ركن في عقد البيع. يبقى في كل الاحوال العقد به مثالب كثيرة، فضلا عن الشروط المبطلة لهذا العقد التي اجتمعت فيه. شرط الايجار مع شرط الايه؟ مع شرط البيع. ليه بيشترط عليه هذه الشروط؟ الحقيقة شروط مخالفة للشرع ومعاملة مفضية للنزاع. فهذه الصورة اللي هي الصورة الثالثة لم تفلح في قطع دابر هذا النزاع، ونتم الحديث بأمر الله سبحانه بعد هذا الفاصل بمشيئة الله.
سنعود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا 3 صور للإجارة المنتهية بالتمليك، وبينا العوار الذي شابه هذه الصور الثلاث. ولذلك بدأ المختصون بهذه المعاملات، احنا عندنا الآن ما يسمى بالهندسة المالية. الهندسة المالية دي بتحاول توجد معاملات جديدة، دوما تبتكر معاملات ودائما توجد أفكار معاملات تفتح آفاق للناس. دي هدف هذه الهندسة المالية، هندسة بتبدع وتفكر وتخترع وتوجد نماذج جديدة دوما، لكن مش في إطار المباني ولا في إطار الصناعة ولا المنشآت، وإنما في إطار المال. فوصلوا إلى صورة رابعة من الإيجارة المنتهية بالتمليك. يبدأ العقد بالإيجارة المنتهية بالتمليك وينتهي بتخيير بوعد ملزم لطرفيه بإبرام عقد البيع. يقول لك طيب طالما عقد البيع كده هيعمل هذه المشاكل ويؤدي لإبطال المعاملة، احنا مش هنبرم عقد بيع خالص، احنا هنبرم عقد إيجارة، وفي نهاية المدة نجعل للمستأجر الخيار، عفوا نجعل له وعدا ملزما من المؤجر ان هو يقوم ببيع هذه السلعة له. طبعا الثمن برضه هندخل في نفس المشكلة، اما بثمن يحدد مسبقا او يتم تحديده لاحقا. طيب ما هو الوعد الملزم؟ ولماذا سمي هذا الوعد بالملزم؟ احنا عندنا في مسألة الوعد هذه، الوعد ملزم ديانة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت امرأة لابنها هاك أعطك، يعني زي ما نقول تعالى وانا اجيب لك حاجة حلوة، فقال ما أردت أن تعطيه. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، قالت يا رسول الله أردت أن أعطيه تمرا، قال لو لم تفعلي لكتبت كذبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى ما نقع فيه من خطأ، كلمة دارجة على الألسن، الولد الصغير بيعيط اسكت وانا اجيب لك حاجة حلوة، والواد يسكت وما يجيلوش حاجة حلوة. طب اسكت عشان بابا ياخدك معاه هو خارج، والواد يسكت وابوه ما ياخدوش معاه هو خارج، ولا ينتبه الاب ولا الام الى ان هذا الوعد سيسأل عنه الانسان. هلا هي حتى الكلمة اللي الانسان بيقولها ديت هيحاسب عليها؟ سبحان الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة الإنسان بيدونها بتسجل وتحسب، أحصاه الله ونسوه. يبقى الكلمة الوعد اللي بيقوله لابد أن هو ينفذه، وهو مسؤول عن ذلك ديانة، يعني هيسأل يوم أن يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى. يبقى إذا لا خلاف بين الفقهاء في لزوم الوعد ديانة، ديانة يعني شرعا يأثم إن لم يفعل. الراجل يقول لزوجته هجيب لك كذا، لابد أن يفي، وإلا لكتبت كذبة ولا سئل عنها بين يدي ربه سبحانه وتعالى. وعد أحد إخوانه بشيء لابد أن يفي. لذلك أرجو أن أهل السياسة ينتبهوا، الوعود الانتخابية وهطلعكم القمر وأديكم ورا الشمس وأعمل وأسوي والكلام ده كله، هذا كله سيسأل عنه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. أنت قلت التزمت لابد أن تفي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تفعلي لكتبت كذبة، فدي أمور يعني أرجو أن احنا ننتبه إليها، والإنسان دوما يتحرى الصدق ولا يعد إلا بما يستطيع أن يفي به. ولذلك لا خلاف بين الفقهاء في لزوم الوعد ديانة يعني شرعا، وإنما اختلفوا فيما بينهم في لزومه قضاء. طب لو أن هذا الذي وعد أخلف، هل يجوز للموعود له أن يذهب إلى القاضي يطالبه بتنفيذ ما وعد به؟ أو بعبارة أخرى، هل يجوز إلزام الواعد على تنفيذ ما وعد به قضاء؟ يعني يذهب إلى القاضي يقول له ده وعد بكذا وما نفذش، يوم القاضي يلزمه؟ اختلف الفقهاء في ذلك على رأيين. الرأي الأول وهو لجماهير الفقهاء من الأحناف والشافعية والحنابلة، وقالوا أن الوعد ملزم ديانة غير ملزم قضاء. القاضي ليس له أن يجبر الواعد على تنفيذ ما وعد به، لكنه يأثم ديانته. والرأي الثاني للمالكية، وقالوا بلزوم الوعد ما لم يكن عقدا، استثنوا الايه العقود، وقالوا بلزوم الوعد، كان وعد يبقى الوعد ها هنا ايه ملزم، وعده بهبة بعطية بنحلة بشيء من ذلك، لكن ما يكونش عقد، يعني ايه متبادل بين طرفيه فيه التزامات. ليه؟ لأن إذا كان العقد الوعد النهاردة أنت بتوعد إنك هتشتري وهو بيوعد يدفع لك تمن كذا، صار هذا بيع الكالئ بالكالئ، لا أنت دفعت الثمن ولا أخذت المسمون، وهذا باطل بالإجماع. ومن ثم الذين انفردوا بلزوم الوعد هم المالكية، ولذلك في الزمن الذي نحن فيه نجد كثيرا من المعاملات تفرع على مذهب المالكية، بياخدوا مسألة لزوم الوعد هذه ويؤسسوا عليها كثير. يقول لك طب المالكية عندهم مسألة لزوم الوعد، فنأخذ بلزوم الوعد عند المالكية، ويبتدي يتفق مع الرجل على أن يقوم ببيع السلعة له قبل أن يشتريه. يقول لك ده بناء على لزوم الوعد عند المالكية، يروح يبرم بقى العقد ويشتري السلعة بعد ما يكون اتفق على بيعها، وتيجي تكلمه يقول لك ما هو المالكية هم قالوا بلزوم الوعد. طب المالكية قالوا بلزوم الوعد في العقود؟ أبدا، ما قالوهاش في العقود. الشاهد أن مسألة لزوم الوعد هذه ما قال بها من الفقهاء إلا المالكية، فلذلك الذين قالوا بهذا الرأي أرادوا أن يفرعوا على مذهب المالكي. ونحن الآن في وقت بنجد إن المعاملة موجودة، وأنا أريد أن أخرجها على أي مذهب. أي مذهب يبيح المعاملة أنقب وأفتش، لأن الهدف عندي مسبقا اللي هو إيه؟ حل المعاملة، مش الهدف الوصول للحكم الشرعي في المعاملة. كما ظهر في هذه الأيام أناس في كل مسألة ينقبون ويفتشون ليأتوا بدليل ولو شاذ، ولو دفن هذا الدليل في بطون الكتب وهجر هذا القول منذ أمد بعيد، ويريدون أن يقولون هذا رأي، وجماهير السلف والخلف من أهل العلم رأي، يبقى رأي شاذ يكون لقاء هذه الآراء لجماهير الفقهاء من السلف والخلف، كيف يكون هذا؟ للأسف الشديد هذا واقع مشاهد، كالذي يريد أن يحل امرأة لزوجه على أي مذهب فقهي لا يعنيه ذلك، فيأتي إلى من قال إن الطلاق في الحيض لا يقع يقول به، المسألة الثانية الرجل الغاضب طلاقه لا يقع، طب ده مذهب آخر يقول به، يعني خلاص ياخد من الأحناف بمسألة ومن المالكية بمسألة، وهكذا يلفق. هذا هو التلفيق الذي ذمه العلماء، فمن تتبع رخص العلماء أو زلات العلماء رق دينه والعياذ بالله. فها هنا هؤلاء الذين أرادوا أن يبيحوا هذه المعاملة قالوا نبرم عقد الإجارة، ثم في نهاية العقد يكون هناك وعد من المؤجر بأن يبرم عقد بيع مع المستأجر. طيب هو يقول هناك وعد ليه؟ حتى لا يكون هناك عقد تبطل به المعاملة. ازاي ايجار وبيع على عين واحدة والتمن يتحدد اولا ولا اخرا؟ فقالوا يكون هناك وعد. طب ان قلت بلزوم الوعد على مذهب المالكية اذا ها هنا كأنما ابربت عقدا، خالفت مذهب المالكية، وفي نفس الوقت صار كأنما عقد العقد عند منشأ الإيجار، فشابته العيوب التي ذكرناها في المعاملة الثالثة. وإن كان الوعد غير ملزم فلا قيمة له في العقد، وهم يأخذونها هنا بمذهب المالكية في لزوم الوعد. الأمر الثاني، الوعد بإبرام عقد بيع عند انتهاء مدة الإيجار، يعني بعد 5 سنوات من الآن هيبرم لك عقد بيع، الثمن هل سيحدد الآن أم سيحدد بعد 5 سنوات؟ رجعنا إلى نفس المسألة التي تكلمنا فيها في الصورة الثالثة من الإجارة المنتهية بالتمليك. إن قلنا يحدد الآن أصبح عندي جهالة في المبيع، لأن الثمن اللي حددته النهاردة معرفش بعد 5 سنوات هيكون السلعة تكافئ هذا الثمن أم لا، معرفش حال السلعة هيكون إيه، معرفش السلعة هتكون موجودة ولا لا. طب وإن حددت الثمن بعد 5 سنوات بعد انتهاء عقد الإيجار، طيب لما حدد الثمن بعد 5 سنوات بسعر يومها ايه هو الثمن؟ عندي جهالة فيه، ومن ثم تكون هذه المعاملة معاملة غير مشروعة كسابقتها سواء بسواء. فلذلك اوجدوا الصورة الخامسة، ومش لازم ان كل صورة تيجي تلغي الصورة السابقة وتنسخ، ممكن يظل ناس يتعاملوا بهذه الصورة، بنوك تتعامل بهذه وبنوك تتعامل بتلك، ممكن تكون موجودة مع بعضها، وممكن كل صورة تيجي تلغي اللي قبلها في مكان معين. الصورة الخامسة بقى قالوا طيب احنا هنعمل عقد الإيجار نبرمه، ثم في نهاية المدة يكون للمستأجر الخيار بين 3 أمور. الأمر الأول إن هو ينهي العقد، طيب والأمر الثاني إن هو يمد مدة العقد، يبرم عقد الإيجار لمدة أخرى، طب والأمر الثالث إن هو يبرم عقد شراء لهذه السلعة. طيب الشروط دي إيه اللي جد فيها؟ إيه اللي جد في هذه الشروط بالنسبة لي المعاملة؟ يقول لك ما هو النهاردة ليه الخيار، الخيار بين ايه، بين هذه الامور الثلاث، عايز تنهي العقد ولا عايز تمد العقد ولا عايز تشتري السلعة. طب نقول اولا ما هي حقيقة المعاملة؟ حقيقة المعاملة انها عقد بيع بالتقسيط، يبقى ده معلوم للطرفين، والإيجار الذي تم الاستئجار به ليس أجرة المثل نهائيا، وإلا لو كان عقد إيجار ما كان فيه مشكلة. لو عقد إيجار إيه المشكلة هنا؟ طب ما تعمل عقد إيجار وخلي المعاملة علاقة إيجارية، مفيش مشكلة خالص. لكن ليه أنت بتحط هذا الشرط إنه يشتري؟ لأن النهاردة البنك اللي بيتعامل هذه المعاملات، وطبعا ده اللي بيقوم بكده البنوك غالبا ما عدا مؤسسات الليزنج اللي هنعرض لها ان شاء الله في اللقاء القابل، ودي مؤسسات مالية كبرى نشأت في اوروبا تتعامل في هذه المعاملات خصيصا. يقول لك انا هودي السلع دي فين، وانا هجيب سلع ليه وانا بأجرش، انا اصلا شاريها عشان هو، ده ممكن ما تكونش دخلت البنك من اصله ولا شافوها، لان المعاملة دي غالبا بتنشأ بوكالة، بيكون العميل عندهم وكيل لهم، يروح يشتري السلع اللي هو عايزها من المكان اللي يريده بالثمن الذي يريده، وبيتم على ضوء ذلك تحديد الثمن ده على 5 سنوات، ويتم تقسيطه في صورة أجرة شهرية تدفع. طب سبحان الله العظيم، احنا عارفين حقيقة المعاملة وعارفين ان المعاملة دي في حقيقتها عقد بيع بالتقسيط، ايه اللي دخل عقد الإيجار ها هنا في المعاملة؟ ما دي لو علاقة إيجارية فيش مشكلة. طيب ها هنا قال لك خلاص هو الراجل ده عايز ينهي العلاقة الإيجارية، ينهي العلاقة الإيجارية وتنتهي العلاقة الإيجارية في التو والحين. بس ها هنا بقى هنجد مشكلة، إن الأجرة أزيد من أجرة المثل بكثير. بقى ده واقعا وعملا، الراجل ده النهاردة دفع ثمن السلعة بالتقسيط، دفعها كاملة وما خدش السلعة، يبقى لو قال لهم انا عايز انهي العقد الا يحصل كأنما تملكوا هذه السلعة بدون ثمن، لان خدوا ثمنها كاملا في مدة الايجار. يبقى معنى ذلك ان الرجل ده ادالهم السلعة بدون ثمن، وهم يعملوا ايه، هياخدوها ويبيعوها لشخص اخر باي ثمن لأن أي ثمن هيأتي لهم هيكون مكسب. طيب الأمر الثاني اللي قالوا إن هو يمد مدة عقد الإيجار، يقول أنا خلاص مش عايز أنهي العقد، لكن همد مدة العقد 2 3 5. والشرط الخامس الثالث وهو أن يبرم هذا العقد. فما حكم هذه المعاملة؟ هذا إن شاء الله ما نعرض له في الحلقة القابلة بمشيئة الله، ثم نتم بالصورتين الباقيتين من هذه المعاملة لمعرفة الحكم الشرعي فيهما بأمر الله سبحانه، إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.